بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعدنا المصنف أن يرد على المعتزلة في كثير مما أتوا من شبهات وغير ممن شبههم من الفرق الضلال، يقول أنهم يعني تكلموا في قضية رؤية الله والشفاعة، وتكلموا في قضية الخلق والإرادة، وتكلموا في كلام الله عز وجل كلاما باطلا مخالفا للكتاب والسنة، ومخالف لإجماع الصحابة، ومخالف لمنهج أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة وأئمتهم من وجهة نظر. ثم اليوم يتكلم عن قضية الرؤية، يعني أنهينا ذلك ورددنا عليه، وتكلم عن قضية الرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى. فيقول: اعلم أن رؤية الله يعني بالنظر بالعين يعني في الله تبارك وتعالى جائزة من جهة العقل. يقول: ليس هناك ما يمنع عقلا من أن يرى الله تبارك وتعالى، لا سيما وقد ثبت ذلك بالأدلة الصحيحة من كتاب وسنة وإجماع السلف. قال: وهي واجبة للمؤمنين في الآخرة من طريق الشرع، يرون ربهم تبارك وتعالى. وبها نختم الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى بعونه وتوفيقه، وإنما ختمنا بها لأنها أعلى الأشياء وجلها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كما قال الله تبارك وتعالى. طبعا لا خلاف بينهم في رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، وإنما وقع الخلاف بينهم هل يكون ذلك ويجوز في الدنيا أم ذلك في الآخرة خاصة. فكل الصحابة أجمعوا من بعدهم من أهل السنة أن الله تعالى يرى في الجنة، يراه المؤمنون بلا خلاف في ذلك. واختلف الصحابة في الرسول عليه الصلاة والسلام، هل رآه ليلة المعراج؟ هذه مسألة أخرى، بالقلب أو رآه بعينيه. على قوله فكانت الصديقة رضي الله عنها تقول رآه بقلبه دون عيني رأسه، وكان ابن عباس وطائفة من الصحابة يقولون إنه رآه بعيني رأسه، ونحن نقول بقول ابن عباس رضي الله عنهم أنه رآه بعيني رأسه. فإن المعتزلة والنجرية والجهمية والرافض والخارج الكل منهم ينكرون الرؤية ولا يجوزونها بوجه، حتى قالوا لا يرى ولا يرى هو نفسه، وقد قدمنا الأدلة على صحة رؤية وجه وزيها فيما اعتقد. طبعا نحن مخالفون له في القول بأنه يرى، بأنه يرى رؤية عين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نور أن أراه، وقالت عائشة من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله تبارك وتعالى. قال: ودليل ذلك من الكتاب والسنة والإجماع مما يعد إجماعه إجماعا ودليل العقل، يعني يقول أن الأدلة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى رب أريني أنظر إليك، فإذا عبد الرؤية إذا عبد النظر بإله فهو نظر عين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أريني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه سوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فدل ذلك على أنه طلب الرؤية، وطلب موسى صلى الله عليه وسلم من الرؤية دليل على أنها جائزة، ولو لم تكن جائزة لم يجوز له أن يطلب من الله تبارك وتعالى هذا الطلب، وموسى صلى الله عليه وسلم من أعلم الناس بربه تبارك وتعالى، فهو سأله وهو معتقد جواز الرؤية. فإن قل ما أنكرتم أن يكون موسى لم يسأله الرؤية وإنما سألها قومه وسألوه أن يسألها له، يعني كأن موسى يبلغ عنهم هم الذين سألوا هذا، فالجواب أن هذا تعلل لا ينفعكم، ولو نجيكم مما قررنا وحققنا في اعتقاد موسى عليه السلام جواز الرؤية. وذلك أن موسى صلى الله عليه وسلم لو كان يعتقد استحالة جواز الرؤية لكان قد أنكر عليهم دون أن يرجع إلى ربه تبارك وتعالى، فلما سأل هو ربه تبارك سواء هم سألوه فسأل ربه أو هو الذي سأل، فهو يدل أنه صلى الله عليه وسلم يرى جواز ذلك، بدليل أنهم لما قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون وأنكر عليهم ذلك. جواب آخر، وذلك أن هذا عدول عن الظاهر إلى غيره بغير دليل، لأنه قال أرني أنظر إليك، فلا يحمل أرني أنظر على قوم ينظرون إليك فبطل ما قالوه، وصار هذا بمنزلة قول من قال قوله أي أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني أي اعبد غيري، وهذا لا يجوز فبطل قوله. فإن قيل أليس قد قال الله تعالى لن تراني، فنص على أن طبعا هم يقولون بأن لن تفيد التأبيد، ونحن نقول أن لن قد تفيد التأبيد في سياقات ولا تفيد في سياقات أخرى. قال: فالجواب من وجهين، أحد هذين الوجهين أن هذا لا يمنع من جواز الرؤية، لا يمنع من جواز الرؤية، لأن قوله لن تراني إنما تضمن عدم وجود الرؤية عند السؤال لا استحالة الرؤية على ما قررنا، ولو أراد استحالة الرؤية لقال لن يجوز أن تراني، وقد لا يوجد الشيء ولا يدل على استحالته. ألا ترى أن أحدا لو سأل بني نبي زمانه أن يسأل ربه أن يرزقه ولدا، فسأل نبي ذلك الزمان فأوحى الله تعالى لن يرزق هذا السائل ولدا، هل يدل ذلك على أنه لا يجوز وجود الولد في حق هذا السائل؟ ويستحل بل هو جائز وإن منع من وجوده عقب السؤال، على أن حرف لن لا يقتضي عدم جواز الرؤية في الدنيا والآخرة، يعني لا يفيد التعبيد يقول هذا. والله عز وجل يقول ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني الموت، ولم يقتضي ذلك ألا يتمنوه في الدنيا والآخرة، لأنه أخبر تعالى أنهم يتمنون الموت في الآخرة بقوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعنون الموت. فإذا كان حرف لن مع اقتران أبدا به لا يقتضي نفي ذلك في الدنيا والآخرة، فكيف به إذا لم يقرن به أبد، ليس به أبد. وأيضا الجواب يعني لم يقل لن تراني أبدا، وأيضا الجواب يجوز فيه الاستثناء بأن كان يقول لن تراني في الدنيا ولن تراني إلى وقت كذا وكذا، كما قال أخو يوسف صلى الله عليه وسلم فلن أبرح الأرض، ثم استثنى حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. فصح أن حرف لن لا يحيل عليه جواز الرؤية، وإنما توجب توجب ألا توجد الرؤية في هذا الوقت دون جوازها، فصح ما قلنا أنها لا تفيد التأبيد. الجواب الثاني أن الله تعالى علق جواز الرؤية على أمر جائز، ولو كانت مستحيلة لما علق على أمر يجوز أن يوجد، واستقرار جبل، فلما كان استقرار الجبل من الجائز دل على أن الرؤية جائزة. فإن قيل أليس قد قال موسى تبت إليك؟ قالوا والتوبة إنما تكون من الخطأ. فلما علم عليه السلام أنه أخطأ تاب. هنا نجيب من أجوبة بأجوبة منها أن موسى صلى الله عليه وسلم لما رأى عظيم الآية من جعل الجبل دكا وصعوقه قال على جاري العادة من القول عند الفزع تبت إليك، الفزع يعني، وإن لم يكن سؤاله مستحيلا. وهذا كما أن الواحد منا إذا سمع صوت الرعد العظيم أو رأى الظلمة العظيمة أو أمرا هائلا فزع عند ذلك إلى التوبة والاستغفار، وإن لم يكن منه قبل ذلك معصية أو سؤال مستحيل. قال وجواب آخر هو أنه يحتمل أن موسى عليه السلام ذكر عند هول ما رأى فيه النفس فجدد التوبة منها وأكدها، وإن لم يكن منه في هذه الحالة ذنب يتاب منه. قال جواب آخر يحتمل أن يكون قال تبت إليك للشدة التي أصابته عند سؤاله الرؤية، وإن كانت رؤية جائزة، كما أن الواحد منا إذا ركب البحر وناله شدة وخوف من هوله وأمواجه، أو سافر فلقي في سفره ما أتعبه وشق عليه يقول أنا تائب من ركوب البحر ومن السفر، وإن كان ركوب البحر والسفر جائزا غير محرم. جواب آخر احتمل أن يقول أن قوله تبت إليك من أن أسأل مثل هذا الأمر العظيم الجليل قبل الاستئذان فيه حتى يؤذن لي في السؤال، ولهذا قيل عن موسى عليه السلام إنه تأدب بعد ذلك فقال يا رب أسألك في جميع أمورك، قال نعم يا موسى اسألني في جميع أمورك حتى ملح عجين أهلي، من الإسرائيليات، والمعنى صحيح ثابت قال به السلف وأجمع عليه. جواب آخر هو أن موسى عليه السلام كانت إرادته وهمته تعجيل الرؤية لا في الدنيا له في الدنيا قبل الآخر، وكان مراد الله تعالى تأخير الرؤية له إلى الآخر ولا يتقدم على نبينا صلى الله عليه وسلم في الرؤية، فكأنه قال تبت عن مرادي وهمتي إلى مرادك، وهذا صحيح لأن التوبة هي الرجوع، فكأنه رجع عن مراده إلى مراد ربه فعلم ذلك، ويدل على صحة ما قدمناه من قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلما حجب الكفار دل على أن المؤمنين يرونه إثابة لهم. ويدل على ذلك أيضا الأخبار التي قدمنا ذكرها عند سؤال الصحابة مع قوله عليه السلام في دعاء إنه قال اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وهذا أيضا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الرؤية وأنها غير مستحيلة، لأنه لا يسأل الله عز وجل مستحيلا أمرا مستحيلا، ولا سيما بعد تقدم موسى عليه السلام في سؤال الرؤية وما كان منه، فلو كانت غير جائزة أو مستحيلة ما سألها النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على صحة جواز الرؤية إجماع الصحابة على جوازها في الجملة، وإنما اختلفوا هل عجلها للنبي يعني في يوم المعرج أو لم يعجلها على رأيين كما أسلف. ويدل على ذلك من جهة العقل أنه تعالى موجود، والموجود لا يستحيل رؤيته وإنما يستحيل رؤية المعدوم، وأيضا فإنه تعالى يرى جميع المرئيات، وقد قال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى وقال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وكل رأي يجوز أن يرى ولا يجوز أن تحمل الرؤية منه تعالى على العلم، لأنه تعالى فصل بين الأمرين فلا حاجة بنا أن نحمل أحدهما على الآخر، ألا ترى أنه سمى نفسه عالما وسمى نفسه مريدا، ولا أن نحمل الإرادة على العلم كذلك، لا نحمل الرؤية على العلم فعلمه. جواب آخر وأن الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا؟ فقال نعم، ولا يجوز أن يكون سؤالهم هل نعلم ربنا أو يعلمنا ربنا، فبطل قول من يحمل الرؤية على العلم، ولهذا أجاب صلى الله عليه وسلم سترونه كما يرى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، وكما ترى الشمس ليس دونها سحاب، يعني لا تشكون في رؤيته كما لا يشك من رأى القمر والشمس فيه، تشبه الرؤية بالرؤية في نفي الشك عن الرأي طبعا، ولا يشبه المرء بالمرء فليس كمثله شيء تبارك وتعالى. ثم قال في ذكر الأجوبة عن آيات يحتجون بها، يحتجون بها يعني على نفي الرؤية، ومنها قولهم مثلا لا، قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قالوا فأخرج ذلك مخرج التمدح، كما تمدح بقوله تعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد، فكيف يجوز أن يزول عن مدحته؟ فالجواب عن هذه الآية من وجوه عدة. أحدها أن يقال لهم ما أنكرتم على قائل يقول لكم لا حجة لكم في ذلك، لأن التمدح إنما وقع في قوله تعالى وهو يدرك الأبصار، لأن كون الشيء لا يدرك بالأبصار لا يدل على مدحه. ألا ترى المعدوم لا تدركه الأبصار ولا يوجب كون ذلك مدحة له؟ وكذلك عندكم العطور والروائح وأكثر الأعراض لا تدرك بالأبصار وليست بممدوح لأنها لا تدركها الأبصار. فإن قيل ما أنكرتم أن يكون متمدحا بأنه يدرك الأبصار وأنها لا تدركه؟ قيل لهم لأن للوصفين اللذين يتمدح بهما لابد أن يكون في كل واحد منهما مدح بمجرده، هو قوله تعالى عزيز حكيم عليم قدير، فكل واحد من الوصفين مدح في نفسه تجدد أو انضم إلى غيره. ولما لم يكن كون المعدوم غير مدرك بالبصر مدحا له عندنا وعندكم بطل ما قلتم. جواب آخر وهو أن نقول الآية حجة عليكم، وذلك قوله وهو يدرك الأبصار فحسب، وإنما أراد أنه يدرك جميع المرئيات، فأثبت تعالى أنه يرى الأشياء لأنه موجود قادر على الرؤية، وسائر الأشياء الموجودة التي يجوز أن ترى، لكن تمدح تعالى بأن كل راء يجوز أن يرى، لكن هو تعالى مع جواز رؤيته منعنا من الإدراك له بأن يحدث في أبصارنا مانعا يمنعنا من رؤيته. فالمدح وقع بكونه قادرا على ذلك دون غيره من الخلق، فصار هذا بمنزلة تمدحه تعالى بكونه محييا مميتا، أي لا يقدر على ذلك غيره، وإن جاز أن يميت الحي ويحيي الميت. فكذلك لا يمدح تعالى بأن يحدث مانعا في البصر من الإدراك، وإن جاز أن يزيل ذلك المانع تبارك وتعالى حتى نراه تعالى، قال بلا كيف ولا شبه ولا تحديد فاعلم ذلك. جواب آخر وأن المعتزلة لا يصح لهم الاحتجاج بهذه الآية، لأن عند البصريين منهم أنه لم يعني بالإدراك الرؤية، لأن البصر عندهم عرض فلا يدرك. عند البغداديين منهم أنه تعالى لا يرى شيئا، إنما المراد بالإدراك العلم، فهو يعلم الأبصار عندهم والأبصار لا تعلمه، فبطل احتجاج الجميع منهم بهذه الآية، لأن عندهم لا يراد بالإدراك الرؤية، فلا يقال إن والإدراك هو غير الرؤية أصلا. جواب آخر هو أن الآية لا حجة فيها، لأنه قال لا تدركه الأبصار ولم يقل لا تراه الأبصار، والإدراك بمعنى يزيد على الرؤية، في معنى زائد على الرؤية، لأن الإدراك الإحاطة بالشيء، والله عز وجل لا يحاط به علما ولا يوصف بالجهاد ولا أنه في جهة، فجاز أن يرى وإن لم يدرك. وهذا كما قال تعالى في قصة اللعين فرعون حتى إذا أدركه الغرق، يعني أحاط به من جميع جوانبه. فالغرق لا يوصف بأنه يرى وإنما يوصف بأنه أحاط بالشيء، كذلك المؤمن يوصف بأنه يرى ربه ولا يدركه بالإحاطة. وهذا كما نقول إن نعلم ربنا ولا نقول إنا نحيط بربنا، فكما كانت الإحاطة معنى يزيد على العلم كذلك الإدراك معنى يزيد على الرؤية. وهذا صحيح لأن نجمع بين قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وبين قوله ولا يحيطون به علما، ونجمع بين قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وبين قوله لا تدركه الأبصار، فنقول معلوم ولا يحاط به تبارك وتعالى ومرئي ولا يدرك، فصح ما قلناه وبطل قول الغيب. جواب آخر ذكره قال أن معنى الآية لا تدركه الأبصار في الدنيا وإن جاز أن تدركه في الآخرة، ليجمع بين قوله لا تدركه الأبصار وبين قوله إلى ربها ناظر. جواب آخر لا تدركه الأبصار يعني أبصار الكفار دون المؤمنين، ليجمع بين قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وبين قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال وهذا صحيح لأن الحجاب لما كان للكفار دون المؤمنين كذلك الرؤية للمؤمنين دون الكافرين كثواب. الجواب الآخر هو أن أبصار الخلق لا تدركه في الدنيا والآخرة، لأن هذه الأبصار جعلت للفناء، وإنما يحدث لهم بصرا غير البصر ويكون باقيا غير فان، فيرى الباقي بالباقي. وقد قيل إنه تعالى يحدث لأوليائه حاسة سادسة غير هذه الحواس، هذا كلام يقوله البعض. الجواب الآخر هو أن يحمل لا تدركه الأبصار على أنها لا تدركه في جهة ولا تدركه جسما ولا صورة ولا متحيزا ولا حالا في شيء، وهو يدرك الأبصار على جميع هذه الصفات، وتكون الحكمة فيه الرد على النصارى وأهل التشبيه ومن يقول بالجهة والحيز والصورة وغير ذلك. فإن احتجوا بقوله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأكبر الله هذا السؤال فأنكره، قيل لهم لا حجة لكم في ذلك، لأن الله تعالى ما أكبر ذلك لكونه مستحيلا، وإنما أنكر، يعني الله عز وجل لم ينكر ذلك لكونه مستحيل، وإنما أنكره لأنهم سألوه ذلك على وجه التعنت. ألا ترى أنه أنكر عليهم سؤالهم تنزيل الكتاب من السماء، وهذا ليس مستحيلا وإنما يفعل، وإنما أنكروا استكبارا وتعنتا منهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وتشكيكا للناس في نبوته، لأن عندهم التوراة والإنجيل والفرقان، وكل ذلك منزل من عند الله، وإنما أرادوا بذلك التلبيس على العوام حتى لا يصدقوا بنبوته صلى الله عليه وسلم، وتركوا ما أوجب الله عليهم من الإيمان به في التوراة والإنجيل، كما قال تعالى: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فإكباره تعالى سؤالهم ذلك لأجل هذه المعاني لا يكون ذلك مستحيلا، كما أنكر تعالى سؤال قريش لما قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، أو ترقى في السماء. كل ذلك جائز أصلا، لكن أنكر عليهم لما قالوا ذلك تعنتا، ذلك كونه مستحيل. فنحتج بالخبر المروي عن عائشة رضي الله عنها لما قال لها ابن الزبير وهو ابن أختها عروة: يا أماه، هل رأى محمد ربه؟ فقالت: يا ابن أختي، لقد قف شعر بدني، يعني وقف. الله تعالى يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قالوا: فموضع الدليل من الخبر أنها أخبرت ذلك ونفت الرؤية عن الله تبارك وتعالى. جواب يكون من أوجه أنها أحدها أن ابن عباس صرحه بأنه رآه صلى الله عليه وسلم، وأن ده غير مستحيل، أو أن عائشة رضي الله عنها إنما خالفت فيما رأى به محمد ربه، فعندها رآه بالقلب دون العين، ورؤيا القلب بخلاف رؤيا العين، كما قال إبراهيم: إني أرى في المنام أني أذبحك. فصح أن الإجماع قد وقع من الصحابة في جواز الرؤيا على الله، وإن وقع الخلاف بما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، هل رآه أو لم يره. جواب آخر: أن عائشة رضي الله عنها إنما أنكرت رؤية الباري بأبصار العيون في الدنيا لا على الإطلاق، ولهذا روي عن أبيها وعنها رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة أنهم فسروا قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قالوا: زيادة النظر إلى وجه الله تعالى في الجنة. هذا إجماع، وقد روي هذا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصح مذهب أهل السنة والجماعة. فإن احتجوا فقالوا: لو جاز عليه سبحانه وتعالى الرؤية بالأبصار لوجب أن يكون جسما أو جوهرا أو عرضا أو محدودا أو حالا في مكان أو مقابلا أو مخالفا أو يمين أو شمال، أو يكون من جنس المرئيات، لأننا لا نعقل مرئيا بالبصر إلا كذلك. فلما استحال عليه جميع هذه الوجوه بطل أن يكون مرئيا أو يجوز عليه الرؤية، وهذا في تصورهم الفاسد من أعظم الحجج عندهم في نفي الرؤية عنه سبحانه وتعالى، وهي عند أهل السنة والجماعة من أسقط الحجج. فليس هو اليوم مرئيا لخلقه ومدركا له، ولا تجوز الإشارة في وصفه تعالى. فالجواب أن نقول لهم: هذه الحجة الباطلة تؤدي إلى إبطال الربوبية أصلا ورأسا، أو تؤدي إلى إيجاب كون ربنا تعالى يشبه المخلوقات، لأن من أنكر الصانع القديم يقول لنا: لو كان لنا صانعا لوجب أن يكون جسما أو جوهرا أو عرضا أو ذا علة وطبع وآلة وغير ذلك، لأن لم نعقل صانعا إلا على هذه الأوصاف، وأنتم تنفون عنه جميع هذه الأوصاف، فبطل أن يكون ثم صنع في الصانع، بل تصنع نفسها أو يصنعها من هو على هذه الأوصاف. وكذلك نقول في العلم والحياة: لأن العالم والحي لا يعقل إلا جسما أو جوهرا أو عرضا، يعني يحتج عليهم مثل ما نفوه، أو ذا علة أو فكر أو روية وغير ذلك. وقد وقع الإجماع منا ومنكم أنه عالم وأنه حي وأنه معلوم بالقلب وأنه موجود، ثم كونه عالما ومعلوما وموجودا يصح وصفه بجميع ذلك، وإن لم يكن جسما ولا جوهرا ولا عرضا ولا ذا علة، وكذلك تجوز رؤيته حتى وإن لم يكن جوهر ولا جسم ولا عرض، وهي تجوز رؤية مع أنه لا جسم ولا جوهر ولا عرض كما يقول. فنحتج فقالوا: لو كان تعالى مرئيا أو تجوز عليه الرؤية لرأيناه الساعة، لأن الموانع من الرؤية يستحيل وصفه بها، لأنه لا يوصف بالدقة والرقة والحجاب والبعد، وكل مانع من الرؤية، فلو جاز أن يكون مرئيا لرأيناه الساعة لانعدام هذه الموانع في حق. فالجواب أن جميع ما ذكرتم لا يمنع من الرؤية، لأن الملائكة فيهم من الدقة واللطافة ما ليس في غيرهم، وبعضهم يرى بعضا، والميت يراهم عند النزع، والرسول كان يرى جبريل عليه السلام، فبطل أن تكون الدقة والرقة واللطافة مانعة من الرؤية. وكذلك البعد لا يمنع الرؤية، لأن السماء أبعد الأشياء منا والكواكب فيه، لأن بيننا وبينها 500 عام ونحن نراها، ولم يمنعنا بعدها من رؤيتها. وكذلك الحجاب لا يمنع من الرؤية، لأن الله تعالى يرى ما تحت التحت ودونه ألف ألف حجاب عند الخلق. وكذلك الهدهد يرى الماء من تحت الأرض ودونه حجاب وحجاب، فبطل أن يكون جميع ما ذكرتم هو المانع من الرؤية حتى يجب أن نراه الساعة. فإن قيل: فما المانع من الرؤية الساعة له تعالى؟ قلنا: إن المانع هو ما خلقه في أبصارنا من قلة الإدراك، لا قدرة الأبصار على ذلك، لا يمكن أن تراه. لكن يوم القيامة يخلق إدراكا آخر هو أعظم فيرون الله تبارك وتعالى به. فإن قالوا إذا كان الأمر كذلك فجوزوا أن يخلق الله لكم إدراكا ترون به ذرة، ترون به ذرة، ويخلق فيكم عدم إدراك إلى جنبها. قلنا هذا جائز في قدرته، جائز أن يخلق هذا. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في الصلاة لما عرضت عليه الجنة والنار، ونظر إلى كل واحدة منهما في عرض الحائط، وحصل وهما من أعظم المخلوقات. وأصحابه كانوا يدركون الذرة على ثوبه صلى الله عليه وسلم ولون ثوبه مع صغر ذلك، ولم يدركوا ما أدرك، ولم يروا ما رأى. ولا يقدح في هذا إنكار من أنكر من المعتزلة أن الجنة والنار لم تخلقا بعد، لأن الكل منهم سلم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد رأى في هذه الحالة شيئا من الجنة والنار أو ما هو على صورهما، يخلق منهما إذا خلقتا. واختص هو صلى الله عليه وسلم برؤية ما لم يره أصحابه، وإن كانوا يرون الذرة لو دبت على قميصه صلى الله عليه وسلم، وإن لم يروا ما هو أكبر منها وأعظم. وأبين من هذا أن بعض الخلق يدرك صوتا خفيا جدا ولا يدرك صوتا عاليا جدا، وإن وجد الصوتان في وقت واحد ومسافة واحدة، وقد رأينا ذلك عيانا. فإن بعض الطرش إذا تكلم عنده رجل فأخفى صوته غاية الإخفاء، وتكلم آخر عنده بصوت من أعلى الأصوات أدرك الصوت الخفي ولم يدرك الصوت العالي. وليس ذلك إلا لما ذكرناه، هو أن الله تعالى خلق في سمعه إدراك الصوت الخفي، ولم يخلق في سمعه إدراك الصوت العالي. فكذلك يجوز أن يخلق في بصرنا إدراك الذرة الصغيرة، ويخلق فيه مانعا من إدراك الفيل الكبير، والله على كل شيء قدير. فإن قيل فإذا كان كذلك فيجب أن يجوز أن يكون بحضرتنا ذرة ننظر إليها وندركها، ويجوز أن يكون إلى جنبها فيلة وأجمال وأنهار جارية، لأن ذلك جائز في المقدور أو نشك في ذلك، ولعله يكون بحضرتنا ونحن لا نرى. الجواب أن هذا تخبط وجهل وقلة فهم، لأنه لا يلزمنا أن يجوز أن يكون بحضرتنا كل ما هو جائز في مقدور الله تعالى، ولا نشك فيه، لأن ذلك لو لزم للزمنا أن نجوز أن يكون بحضرتنا وعندنا في الدنيا جنة ونار، ونشك في ذلك، لأن الله تعالى قادر على ذلك. ولما لم يلزم ذلك لم يلزم ما ذكرتم. وكذلك أيضا من الجائز قدرته تعالى أن يخلق اليوم رجلا لا من ذكر ولا من أنثى، ثم لا يجب علينا أن نجوز أنه الآن عندنا موجود أو نشك فيه، وكذلك ما قلتم. وكذلك أيضا يجوز في مقدوره تعالى أن يميت أهل بلدة نحن فيها كلهم، ثم لا يلزم أن يجوز ذلك الآن أو نشك فيه، فكذلك ما قلتم. فليس كل جائز يجب أن يكون بحضرتنا أو نشك فيه، فبطل ما قلتم وصح الحق. ثم ذكر شبهة أخرى فقال: فإن احتجوا فقالوا لو جاز أن يكون مرئيا لجاز أن يقال يرى كله أو بعضه، فالجواب أن هذا محال من القول، لأن إطلاق الكل والبعض إنما يجوز على من كان ذا كل أو بعض، والله تعالى منزه عن الوصف بالكل والبعض، وهذا بمنزلة قائل يقول لنا لو كان معلوما لجاز أن نقول نعلم كله أو بعضه، فنقول له لا نقول نعلم كلا ولا بعضا، بل نقول نعلم واحدا أحدا فردا صمدا، يعني نصفه ونعلمه بما وصف به نفسه وبما أعلمنا إياه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل لو كان أهل الجنة يرون ربهم تعالى ثم لا يرونه لكانت أحوالهم قد تناقضت وعادت من منزلة أعظم إلى منزلة أدون، لا يجوز أن تتناقص أحوال أهل الجنة ترتفع. فالجواب أن الأمر ليس على ما يقع لكم، لأن تناقص الأحوال أن يريد المرء حالة عالية فيبقى في حالة ناقصة، أو يريد ملاذا فلا يصل إليه عالية كانت أو دون ذلك. فأهل الجنة بحمد الله قد تكاملت حالتهم، إذ كانوا بحيث إذا شاءوا رأوا ربهم، وإذا لا خلاص إذا شاءوا رأوا ربهم فلا نقص عندهم. جواب آخر: وأن أهل الجنة يجتمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم وينظرون إليه، والاجتماع به والنظر إليه أعلى من الاجتماع بالحور والقصور والنظر إلى الحور والقصور، ثم يشتغلون بالحور والقصور، يعني شيء بعد شيء، وهذا كله لا ينقص من حال أهل الجنة. فإن قيل إذا كان مرئيا فخبرونا ما هو، قيل لهم إن أردتم بقولكم ما هو أي ما صورته وجنسه وطوله وعرضه لغير ذلك مما لا يجوز عليه، فليس بذي صورة ولا جنس. هذا كلام كله طبعا مما يعني لا ينبغي أن يقال، ولكن يقال إن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونصفه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جواب آخر، وهو أن هذه الأخبار تحمل على وجه التغليظ والمبالغة في الزجر حتى يقف الناس على هذه الأمور ولا يقدموا عليه، وهذا كقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: ما أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخ من أراد. يعني كل هذه مسألة لا علم فيها يعني وليس فيها وحي، ولم يرد عليه السلام الإعراض عن الحكم أصلا بين الجد والإخوة، فإنه قد حكم عدة بين الجد والإخوة، وقد مختلفة بين الجد والإخوة. فإن قل فإذا كان مرئيا فكيف هو، قيل لهم إن أردتم بقولكم كيف هو على أي تركيب أو على أي صورة هو أو على أي جنس هو، فلا تركيب ولا صورة ولا جنس، فنخبركم عن ذلك، يعني لا شيء نعلمه من ذلك فنخبركم عنه، والله عز وجل لا يحويه مكان، ولا نستطيع أن نكيفه، لأننا لم نره ولا نرى ولم نرى شبيها له، ولم يخبرنا الوحي عن الكيفية، فلا نستطيع أن نخبر بالكيفية. وبذلك بفضل الله تبارك وتعالى نكون قد انتهينا من كتاب الإنصاف، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله نافعا مباركا، وأن يتقبله منا بقبول حسن، هو وغيره من الكتب التي يعني شرحناها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا فتوح العارفين به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.